إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام. عكف المفكر الألماني الأصل كارل فيتفوجل على دراسة بلدان الشرق ونظمها السياسية والاقتصادية ليقف على ما أسمته الماركسية بالنمط الآسيوي للإنتاج، محاولا صياغة نظرية يحاول بها تفسير التاريخ البشري كله عائدا إلى العصر الحجري، لكي يبرهن على وجود صراع دائم بين المجتمعات القائمة على الاقتصاد الفردي الحر والمجتمعات الاستبدادية ذات النمط الشرقي والقائمة على اقتصاد الدولة. وفي عام 1957 أصدر كتابا ضخما في مجلدين قضى في إعداده على ما يقول نحوا من 30 عاما، وعنوان الكتاب هو الاستبداد الشرقي دراسة مقارنة للسلطة المطلقة. يرى فيتفوجل أنه كان من نتيجة الثورة الصناعية والتجارية في القرنين 16 و17 أن انتشرت التجارة الأوروبية والنفوذ الأوروبي في أرجاء الأرض، وقام عدد من الرحالة الغربيين من الممتازين عقليا وكذا بعض الأساتذة والعلماء الأوروبيين باكتشاف عقلي لا يقل أهمية عن المكتشفات الجغرافية الكبرى التي تمت في هذه الحقبة. هؤلاء الرحالة درسوا حضارات الشرق، مصر والشام والعراق وفارس وكذلك الهند والصين، ولاحظوا سمة خاصة فيها جميعا، وهذه السمة تظهر بوضوح في المجتمعات الشرقية ولا توجد في أوروبا إبان العصور القديمة ولا في العصر الوسيط ولا الحديث. وقد أطلق الاقتصاديون الكلاسيكيون على هذه السمة اسم المجتمع الآسيوي أو الشرقي. ويظهر العنصر المشترك بين هذه المجتمعات الشرقية المختلفة بوضوح في القوة الاستبدادية للسلطة السياسية عندهم. وبالطبع لم تكن حكومة الطغيان مجهولة في أوروبا، فقد توافق ظهور النظام الرأسمالي مع ظهور الدولة ذات السلطة المطلقة، غير أن الملاحظ أن نظام الحكم المطلق في الشرق كان أكثر شمولا وأشد ظلما من نظيره في الغرب، فبدا لهم الاستبداد الشرقي بوصفه الصورة الأشد قسوة للسلطة المطلقة. عزيزي المستمع، إن الفلاسفة الذين درسوا الحكومات الشرقية من أمثال مونتسكيو قد اهتموا بالآثار المؤسفة للاستبداد الشخصي، أما الذين درسوا الاقتصاد فقد عنوا بمراتب الملكية ودرجات الإدارة. وقد اندهش الاقتصاديون الكلاسيكيون بصفة خاصة من الأعمال المائية الهائلة التي تقوم بها هذه الشعوب لأغراض الري ووسائل الانتقال والمواصلات، كما لاحظوا أن الحكومة في كل مكان من الشرق كانت أكبر مالك للأرض. ويسوق فيتفوجل الكثير من المعلومات والتفصيلات الدقيقة عما يسميه النظام المائي أو المجتمع المائي الإداري، ويستنبط من هذه المعلومات قوانين عامة لهذا المجتمع تنطبق على المكسيك وبيرو ومصر والعراق والهند والصين وإلى آخره. إنه يبدأ بفكرة أهمية الري الصناعي في تلك البلدان، ويستنتج منها ضرورة تعبئة العمالة الضخمة لهذا الغرض مع إيجاد تقسيم جيد للعمل بين فرقها، ولا يمكن أن يقوم بعملية تعبئة العمل وتقسيمه والاستفادة منه على نطاق البلد سوى سلطة مركزية طاغية، مما لم يحدث على هذه الشاكلة في البلاد التي تعتمد على ماء المطر. في المجتمعات المائية هذه تكون الدولة كما ذكرنا هي مالكة الأرض، أما الفلاحون فإنهم ليسوا غير منتفعين، ويترتب على هذا أن تصبح الملكية الفردية ضعيفة ضعفا شديدا في النمط الآسيوي وإن كانت موجودة، بيد أن الأشخاص الذين ينتمون إلى جهاز الدولة هم الذين كانوا في الغالب أصحاب الممتلكات الفردية، ويتوقف استمرار المجتمع المائي على تمسك الدولة بمحافظتها على صفتها المالكة الكبرى، أي على أن تكون لها اليد العليا بالمقارنة بالملكية الفردية. وهكذا تعتمد نظرية فيتفوجل في الاستبداد الشرقي على وجود النهر الذي يتطلب بالضرورة قيام سلطة مركزية استبدادية تقوم بثلاث مهام جوهرية لتحقيق الانتاج الزراعي، هي أولا مهمة توصيل المياه من النهر إلى الأرض، ثانيا مهمة حماية الأرض الزراعية من غوائل الفيضان، ثالثا مهمة توفير مياه الري في أزمنة الجفاف. ولا بد لتحقيق هذه المهمات من شق الترع والقنوات والمصارف عبر المساحات الواسعة من الأراضي الزراعية لتوصيل المياه إلى الحقول، ولا بد أن تكون ضفاف النهر مرتفعة على نحو مناسب، وهو ما يتم بإقامة الجسور وصيانتها وتهيئة الاستعدادات الدائمة لترميمها على وجه السرعة في حال وقوع أي انهيار فيها، ولا بد من بناء القناطر والخزانات والسدود وكافة وسائل ضبط مياه النهر لحماية الأراضي من الفيضان ولحجز جزء من مياهه لاستخدامه في الري على مدار السنة. ثم لا بد من إقرار نظام شامل للري يسري في طول البلاد وعرضها. هذه المهمات جميعا عزيز المستمع والأعمال الإدارية اللازمة لتحقيقها لا يمكن أن تتم بالجهد الفردي مهما بلغ هذا الجهد، في حين هي أعمال لا غنى عنها للإنتاج الزراعي بأي حال. ولهذا فإن فيتفوجل يشبهها بأعمال الحرب، حتى إن بعض البلاد تنتدب رجالها لأعمال السخرة كما تنتدبهم للحرب. إنه عمل لا يمكن أن تقوم به عائلة ولا حتى جماعة قروية، بل هو عمل قومي يتم على مستوى الدولة ويتخذ أشكالا كثيرة ابتداء من السخرة إلى نظام التعاون، وهكذا يقتضي نظام الري الموحد قيام سلطة سياسية مركزية استبدادية تحولت إلى ما سمي بالطغيان الشرقي. ومن هنا يعتقد هذا الكاتب أن السلطة المطلقة التي يمارسها الحاكم على الأيدي العاملة من رعاياه مكنت حكام سومر وبابل ومصر من بناء قصور وحدائق ومقابر ضخمة، وهذه السلطة المطلقة هي التي مهدت للحاكم أيضا أن يكون الكاهن الأكبر وأن يكون في نظرهم إلها أو ابن الإله، ومكنته كذلك من إقامة المعابد الضخمة والآثار الهائلة التي ما تزال قائمة إلى اليوم، وهي مما لم يكن ميسرا إقامتها إلا بالسخرة. وهؤلاء الحكام الطغاة الذين أقاموا هذه الآثار الهائلة كانوا بالضرورة قادرين على التنظيم بكفاءة عالية، فأوجدوا أدواته الفعالة كالسجلات ونظام المراقبة الدقيق واللوائح والقوانين التي توجه نشاط الناس توجيها إجباريا، في حين بادر التجار إلى إقامة الاتصالات البرية المنتظمة مع أوروبا الإقطاعية ذات المجتمع اللامركزي. عزيزي المستمع، تلك كانت الصورة الاقتصادية التي رسمها فيت فوجل لمجتمع النهر وللمجتمع المائي الذي يعتمد على النهر في ري أراضيه الزراعية وما يستتبع ذلك من مهام تقتضي قيام سلطة مطلقة استبدادية تفرض على الناس العمل الجماعي والاستبداد. ويرى هذا المفكر أن السلطة المطلقة التي يمارسها الطغيان الشرقي لا تتحمل وجود قوى سياسية أخرى بجوارها، ومن هنا فإن هذا الطغيان يعيق نمو أي قوة سياسية على مستوى المؤسسات، كما أنه ينجح من الوجهة النفسية في إحباط رغبة الإنسان في العمل السياسي المستقل. ويعتمد هذا النجاح على أن الحكومة المائية تعتمد على مبدأ التخويف والعقاب، وهي خطة يبررها الحكم بقوله إن الأبرياء أو غير الآثمين من البشر هم قلة من الناس. ولهذا السبب نظرت الحكومات المختلفة في الشرق القديم إلى العقاب على أنه الوسيلة الجوهرية الوحيدة لنجاح الدولة في إدارة شؤونها، وهكذا نجد شريعة مانو الهندوسية تقر العقاب وبث الرعب باعتبارهما الأساس للسلام والنظام الداخلي، فعن طريق العقاب تتم السيطرة على الرعية التي ستخلد حينئذ إلى الهدوء والإذعان. إن العقاب في الطغيان الشرقي هو وحده الذي يحكم الكائنات المخلوقة، والعقاب هو وحده الذي يجمعها جميعا، فالعقاب يراقبهم حتى وهم نيام، إذ الواقع أن العقاب هو الملك. هذه الحالة من الطغيان في نظام الحكم عزيز المستمع مما صوره فيت فوجل على أنه نابع من تفسير زراعي، وسواء أصح تفسيره أم لم يصح فإن الطغيان يبقى علامة بارزة ومعلما دالا على ما يعانيه الإنسان إذا أهمل رسالة الأنبياء عليهم السلام واستنام إلى أفكاره التي صنعها بنفسه. إن مفارقة العدل الإلهي المتجسد في نظام الحكم التوحيدي الذي يقوده الأنبياء وأوصياء الأنبياء لا بد أن يفضي بالإنسان إلى متاهات مظلمة مليئة بالبغي والظلم والعدوان. ولن تذوق البشرية يا أخي جمال العدل إلا بالتزام النهج الإلهي العظيم منهجا للحياة الفردية والسياسية معا. أيها الإخوة، إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج، أستودعكم الله والسلام عليكم.